بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
موارد الظمآن لدروس الزمان، الجزء الثاني، فصل. وكم حث صلى الله عليه وسلم على أهل الدين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر المرء من يخالل. قال العلماء: معناه لا تخالل إلا من رضيت دينه وأمانته، فإنه إذا خاللته فإن قادك إلى دينه ومذهبه، ولا تغرر بدينك ولا تخاطر بنفسك، ولا تغرر بدينك ولا تخاطر بنفسك، فتخالل من ليس مرضيا في دينه ومذهبه. قال سفيان بن عيينة: وقد روي في تفسير هذا الحديث: انظروا إلى فرعون، إلى فرعون معه هامان، وانظروا إلى الحجاج معه يزيد بن أبي مسلم شر منه. قلت: وانظروا إلى يزيد ابن معاوية معه مسلم ابن عقبة المري شر منه. انظروا إلى سليمان ابن عبد الملك صاحبه رجاء ابن حيوة الكندي وأحد الأعلام الأفاضل، فقومه وسدده. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال العلماء: معنى الحديث لا تدعو إلى مواكلتك إلا الأتقياء، لأن المواكلة تدعو إلى الألفة وتوجبها وتجمع بين القلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتوخى أن يكون خلطاؤك وذو الاختصاص بك أهل التقوى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلزموا مجالس العشائر، فإنها تميت القلب، ولا يبالي الرجل بما تكلم، ناديهم وتفرقوا في العشائر، فإنه أحرى أن تحفظوا في المقالة. وقال بعضهم: ينبغي للمؤمن أن يجانب طلاب الدنيا، فإنهم يدلونه على طلبها ومنعها، وذلك يبعده عن نجاته ويقتضيه عنها، ويحرص ويجتهد في عشرة أهل الخير وطلاب الآخرة. وقال آخر: عليك بصحبة أهل الخير ممن تسلم منه في ظاهرك، وتعينك رؤيته على الخير، ويذكرك الله. قال العلماء: قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مجالسة من لا يستفيد المرء به فضيلة، ولا يكتسب بصحبته علما وأدبا. وعن وديعة الأنصاري قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول وهو يعظ رجلا: لا تتكلم فيما لا يعنيك، واعتزل عدوك، واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخشى الله عز وجل ويطيعه، ولا تمشي مع الفاجر فيعلمك من فجوره، ولا تطلعه على سرك، ولا تشاور في أمرك إلا الذين يخشون الله سبحانه. ووعظ بعضهم ابنه فقال له: إياك وإخوان السوء، فإنهم يخونون من رافقهم، ويفسدون من صادقهم، وقربهم أعدى من الجرب، ورفضهم والبعد عنهم من استكمال الأدب والدين والمرء يعرف بقرينه. قال: والإخوان اثنان، فمحافظ عليك عند البلاء وصديق لك في الرخاء، فاحفظ صديق البلية وتجنب صديق العافية، فإنهم أعدى الأعداء. وفي هذا المعنى يقول الشاعر: أرى الناس إخوان الرخاء، وإنما أخوك الذي آخاك عند الشدائد، وكل خليل بالهوينا ملاطف، ولكنما الإخوان عند الشدائد. وقال آخر: فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل. وقال آخر: فريد من الخلان في كل بلدة، إذا عظم المطلوب قل المساعد. وقال آخر: دعوى الإخاء مع الرخاء كثيرة، ومع الشدائد تعرف الإخوان. وعن شريك بن عبد الله كان يقال: لا تسافر مع جبان، فإنه يفر من أبيه وأمه، ولا تسافر مع أحمق، فإنه يخذلك أحوج ما تكون إليه، ولا تسافر مع فاسق، فإنه يبيعك بأكلة وشربة. وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم عليه السلام من قبضة قبضها من جميع أجزاء الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأحمر والأسود والأبيض والسهل والحزن. قال العلماء في هذا الحديث: بيان أن الناس أصناف وطبقات. قال العلماء في هذا الحديث بيان أن الناس أصناف وطبقات، وأنهم متفاوتون في الطباع والأخلاق، فمنهم الخير الفاضل الذي ينتفع بصحبته وصداقته ومجاورته ومشاورته ومقارنته ومشاركته ومصاهرته، ولا ينسى ما أسديت إليه من معروف عندما كان محتاجا. وإن أولى الموالي أن تواليه عند السرور الذي واساك في الحزن، إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن. ومنهم الرديء الناقص العقل الذي يتضرر بقربه وعشرته وصداقته، وجميع الاتصالات به ضرر وشر ونكد. وأشبه ما لهذا الدلب المسمى الخنيز، وبعضهم يسميه شباب النار، وبعضهم يسميه شباب النار. فهذا النبت يمص الماء عند الشجر، فهذا النبت يمص الماء عن الشجر والزرع، ويضيق عليه ويضر من اتصل به. قال ابن القيم رحمه الله في وصف المنحرفين مشبها لهم به، وهو شبه مطابق: فهم لدى غرس الإله كمثل غرس الدلب بين مغارس الزمان، يمتص ماء الزرع مع تضييقه أبد عليه وليس ذا قنوان. وقال آخر: الناس مثل ظروف حشوها صبر، وفوق أفواهها شيء من العسل، تغر ذائقها حتى إذا كشفت له تبين ما تحويه من دخل. ومنها السباخ الخبيثة التي يضيع بذورها ويبيد زرعها، وما بين ذلك على حسب ما يشاهد منها ويوجد حسا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن قال الخطابي على هذا الحديث وفي هذا القول أيضا وفي هذا القول أيضا بيان أن اختلاف الناس غرائز فيهم، كما أن المعادن ودائع مركوزة في الأرض، فمنها الجوهر النفيس ومنها الفلز الخسيس، وكذلك جواهر الناس وطباعهم، منها الزكي الرضي ومنها الناقص الدني، وإذا كانوا كذلك وكان الأمر على العيان منهم مشكلا واستبراء العيب فيهم متعذرا، فالحزم إذن الإمساك عنهم، فالحزم إذن الإمساك عنهم والتوقف عن مداخلتهم إلى أن تكشف المحنة عن أسرارهم وبواطن أمرهم، فيكون عند ذلك إقدام على خبرة أو إحجام عن بصيرة. ولعلك أسعدك الله إذا خبرتهم قليتهم، وإذا عرفتهم أنكرتهم، إلا من يخصهم الثنياء وقليل ما هم. وعن أبي جحيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا ذات يوم وقدامه قوم يصنعون شيئا كرهه من كلام ولغط، فقيل يا رسول الله ألا تنهاهم؟ فقال لو نهيتهم عن الحجون لأوشك بعضهم أن يأتي وليست له حاجة. قال الخطابي على هذا الحديث قد أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول أن الشر طباع في الناس وأن الخلاف عادة لهم. قلت ومما يدل على ذلك قصة آدم وحواء حينما نهاهما الله عز وجل عن الأكل من الشجرة أكل منها، فبعض الناس نهيه عن الشيء كأنه إغراء له فيه، فإذا نهيته عن شدة الإقبال على الدنيا والإقلال من محبتها ازداد وفطن الأشياء قد نسيها. قال ازداد وفطن لأشياء قد نسيها. قال بعضهم وإذا زجرت النفس عن شغف بها فكأن زجر غويها إغراؤها. قال بعض الحكماء الشر في طباع الناس وحب الخلاف لهم عادة، وحب الخلاف لهم عادة والجور فيهم سنة، ولذلك تراهم يؤذون من لا يؤذيهم ويظلمون من لا يظلمهم ويخالفون من أنصحهم ولا يمنعهم من الظلم إلا خوف أو رجاء. وقديما قيل والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم، والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. قيل لرجل أما تستحي تؤذي جيرانك؟ قال فمن أوذي؟ أعوذي من لا أعرف، نعوذ بالله من هذه الحال، هذا مطبوع على الشر والأذية. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. فصل. إذا فهمت ذلك فاعلم أن الإخاء فيما مضى غالبا بين الأخوين كان أحدهم يعتمد على الله ثم على أخيه ويطمئن إليه في مهامه كل الاطمئنان، كان أحدهم يؤاخي أخاه على الصفاء بينهم والحنان، كأن الأخ نفس أخيه، وربما زاد عنه في القيام بشؤونه مرات، كان الأخ لا يؤاخي إلا إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه، وكان أحدهم يدخل بيت أخيه بحضرته ويأخذ من خزانته ما يريد، كان أحدهم إذا سأل أخاه ما هو محتاج إليه أنب نفسه إذ أهمله حتى أو أنب نفسه إذ أهمله حتى أفصحه عن حاجته أو عن حاجاته. كان بعضهم يلاحظ بعضا فإذا رأى فرجة سدها ووجه أخيه غير مبذول. كانت الصحبة أولا صافية، وكان الحب لله ما فيه شائبة أو طمع من الأطماع، وحيث إن الصاحب هو العضد الأقوى والساعد الأيمن للمرء في حياته وما ينتابه من ملماته، فعلى العاقل أن يختار أصحابه وينتقي جلساءه وينتخبهم من ذوي السيرة المحمودة والعقل الراجح والرأي السديد والدين المتين، وليحذر من مؤاخاة من لا يصلح للأخوة ولا يراعي حق الوداد وآداب المجالسة والمحادثة. وأوصى بعضهم ابنه لما حضرته الوفاة فقال: يا بني، إذا أردت صحبة إنسان فاصحب من ذا خدمته صانك، من إذا خدمته صانك، وإن صحبته زانك، اصحب من إذا مددت يدك للخير مدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن رأى منك سيئة سدها، اصحب من إذا حاولت أمرا أعانك ونصرك، وإن تنازعتما في شيء آثرك، وإن يسر الله لك بصاحب من هذا الطراز فاستمسك بغرزه. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لولا القيام بالأسحار وصحبة الأخيار ما اخترت البقاء في هذه الدار. وقال بعض الأدباء: أفضل الذخائر أخ صاحب وفاء. وقال بعض الشعراء: هموم رجال في أمور كثيرة، وهمي من الدنيا صديق مساعد، نكون كروح بين جسمين قسمت، فجسمهما جسمان والروح واحد. وقال آخر: ثلاث خصال للصديق جعلتها: مضارعة للصوم والصلوات، مواساته والصفح عن عثراته، وترك ابتذال السر في الخلوات. وقال آخر: ورب أخ لم يدنه منك والد أضر من ابن الأم عند النوائب، ورب بعيد حاضر لك نفعه، ورب قريب شاهد مثل غائب. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بإخوان الصدق، فإنهم زينة في الرخاء وعصمة في البلاء. فإذا عزم الإنسان على اصطفاء الإخوان سبر أحوالهم قبل إخائهم، وكشف عن أخلاقهم قبل اصطفائهم. قال بعضهم: أبل الرجال إذا أردت إخاءهم، وتوسما أمورهم وتفقدي، فإذا ظفرت بذي الأمانة والتقى، فبه اليدين قرير عين فاشددي. وقال آخر: غايض صديقك تكشف عن ضمائره، وتهتك الستر عن محجوب أسراري، فالعود ينبيك عن مكنون باطنه دخانه حين تلقيه على النار. ولا تبعثه الوحدة على الإقدام قبل الخبرة، ولا حسن الظن على الاغترار بالتصنع، فإن التملق الذي هو القول الحسن مع خبث القلب مصائد العقول، والنفاق تدليس الفطن، والملق والنفاق سجيتا المتصنع. وليس في من يكون النفاق والملق سجاياه خير يرجى ولا صلاح يؤمل، بل الشر والأذى فيه. فليكن اللبيب فطنا حاذقا صاحب فراسة لا يحسن الظن بكل أحد. إني لأعرف في الرجال مخادعا يبدي الصفاء ووده ممذوق مثل الغدير يريك قرب قراره لصفائه والقعر منه عميق. وقال آخر: رعى الله إخوان التملق إنهم كفونا مؤونات البقاء على العهد فلو قد وفوا كنا أسارى حقوقهم تراوحوا ما بين النسيئة والنقد. وقالت الحكماء: اعرف الرجل من فعله لا من كلامه، وأعرف محبته من عينيه لا من لسانه، وعليك بمن حالاه في العسر واليسر واحدة أن يحبك كل حين، سواء كنت غنيا أو فقيرا. أما إخوان الرخاء فاتركهم. قال بعضهم: ولا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل، جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. على أن الإنسان موسوم بسمات من قارب، على أن الإنسان موسوم بسمات من قارب ومنسوب إليه أفاعل من صاحب. قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وقالوا: ما من شيء أدل على شيء من الصاحب على صاحبه. وقديما قيل: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وقال آخر: إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. وقال آخر: إذا قرب السلطان أخيار قومه وأعرض عن أشرارهم فهو صالح، وإن قرب السلطان أشرار قومه وأعرض عن أخيارهم فهو طالح. وكل امرئ ينبيك عنه قرينه، وذلك أمر في البرية واضح. وقال آخر: وإذا أردت ترى فضيلة صاحب فانظر بعين البحث من ندماؤه. فالمرء مطوي على علاته، طي الكتاب وصحبه عنوانه. وقال آخر: تحر إذا صادفت من وده محض، يصان لديه الدين والمال والعرض. فكل خليل منبئ عن خليله، كما عن شؤون القلب قد أنبأ النبض. وبالصدق عامل من تحب من الورى، وإلا فذاك الحب آخره البغض. وقال آخر: تجنب صديقا مثلما واحذر الذي يكون كعمر بين عرب وأعجم. فإن قرين السوء يردي وشاهدي، كما شرقت صدر القناة من الدم. فإن قرين السوء يردي وشاهدي كما شرقت صدر القناة من الدم. وقال آخر: عليك بأرباب الصدور فمن غدا، مضافا لأرباب الصدور تصدرا. وإياك أن ترضى بصحبة ناقص فتنحط قدرا من علاك وتحقرا. فرفع أبو من ثم خفض مزمل فرفع أبو من ثم خفض مزمل يبين قولي مغريا ومحذرا. والإشارة في قوله ثم خفض مزمل إلى قول امرئ القيس: كأن أبانا
في عرانين وبله كبير أناس في بجاد مزمل. وذلك أن مزملا صفة لكبير، فكان حقه الرفع ولكن خفض لمجاورته المخفوض. كان جندب ابن عبد الله الأنصاري صديقا لعبد الله بن عباس، فقال له حين ودعه: أوصني يا ابن عباس فإني لا أدري أنجتمع بعدها أم لا. فقال: أوصيك يا جندب ونفسي بتوحيد الله وإخلاص العمل لله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فإن كل خير أتيت بعد هذه الخصال مقبول وإلى الله مرفوع، ومن لم يكمل هذه الأعمال رد عليه ما سواها. وكن في الدنيا كالغريب المسافر، واذكر الموت ولتهن الدنيا عليك، فكأنك قد فارقتها وصرت إلى غيرها، واحتجت إلى ما قدمت ولم تنتفع بشيء مما خلفت ثم افترقا. كتب عمر إلى ابنه عبد الله: أوصيك بتقوى الله، فإن من اتقاه كفاه ومن أقرضه جازاه، ومن أقرضه جزاه ومن شكره زاده. فاجعل التقوى عماد بصرك ونور قلبك، واعلم أنه لا عمل لمن لا نية له، ولا جديد لمن لا خلق له، ولا إيمان لمن لا أمانة له، ولا مال لمن لا رفق له، ولا أجر لمن لا حسنة له. اللهم اجعل في قلوبنا نورا نهتدي به إليك، وتولنا بحسن رعايتك حتى نتوكل عليك، وارزقنا حلاوة التذلل بين يديك، فالعزيز من لاذ بعزك، والسعيد من التجأ إلى حماك وجودك، والذليل من لا تؤيده بعنايتك، والشقي من رضي بالإعراض عن طاعتك. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك، واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل. والمؤاخاة في الناس على وجهين: أحدهما أخوة مكتسبة بالاتفاق الجاري مجرى الاضطرار، والثانية مكتسبة بالقصد والاختيار. فأما المكتسبة بالاتفاق فهي أوكد حالا، لأنها تنعقد عن أسباب موجودة في المتآخين. تعود المؤاخاة إلى تلك الأسباب وهي موجودة فطرة، فالمؤاخاة ضرورية لا يمكن دفعها، كما لا يمكن دفع الإيلام. والمكتسبة بالقصد تعقد لها أسباب اختيارية تنقاد إليها وتعتمد عليها بحسب قوتها وضعفها، وربما تكون تكلفا وخديعة، فتصير المؤاخاة معاداة، وما كان جاريا بالطبع فهو ألزم مما هو حادث بالقصد. وإنما كان كذلك لأن الائتلاف بالتشاكل والتوافق والتشاكل بالتجانس، فإذا عدم التجانس من وجه انتفى التشاكل من وجه، ومع انتفاء التشاكل يعدم الائتلاف. فثبت أن التجانس وإن تنوع أصل الإخاء وقاعدة الائتلاف. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه البخاري. فالظواهر التي تبدو لنا ونراها في الاجتماعات العامة ميل كل امرئ إلى من يشاكله ويناسبه روحا وخلقا أو دينا وأدبا أو مبدأ أو مذهبا أو حرفة وعملا. قيل إن إياسا سافر إلى بلد، فلما وصل وصادف بعض أهل البلد وجرى بينهم كلام، قال إياس: عرفنا خياركم من شراركم في يومين. فقيل له: كيف؟ قال: كان معنا خيارنا وشرارنا، فلحق كل بشكله، خيارنا لحقوا بخياركم، وشرارنا لحقوا بشراركم، فألف كل شكله، انتهى. فترى المجتمعين بعد مدة وجيزة من بدء الاجتماع قد انقسموا جماعات، تتحدث كل جماعة في شؤونها الخاصة وأمورها المشتركة، وتتغير نفوسها إذا رأت دخيلا بين جماعاتها لا تربطه بهم صلة ولا تجمعهم به جامعة. وعندما تركب في قطار أو سيارة أو سفينة أو في مجلس من المجالس ترى نفسك منجذبة إلى بعض الحاضرين، مشمئزة ونافرة من الآخرين، وربما أنه لم يكن قبل ذلك اجتماع ولا تعارف ولا تعاد وتخاصم. فالسر في هذا ما بينه المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، فهو يقول: إن أرواح العباد ونفوسهم جنود مجتمعة وجيوش مجيشة، فالتي بينها تعارف وتشاكل وتوافق وتناسب يألف بعضها بعضا ويسر باجتماعه ويفرح للقائه لاتفاق في المبدأ وتقارب في الروح. روى أبو يعلى في مسنده عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: كانت امرأة بمكة مزاحة، فنزلت على امرأة مثلها في المدينة، فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت: صدق حبي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فالأخيار الأبرار الأتقياء الأمجاد الأطهار إذا وجدوا في مجتمع جذبوا أشباههم أو انجذبوا إليهم وسرى بينهم تيار من المحبة جمع قلوبهم وقوى روابطها وثبت صلتها. وكذلك الأشرار والفجار والفسقة والظلمة إذا حضروا بلاد بادر إليهم الفسقة والمجرمون والسفل واللؤماء وجذبهم قرناؤهم ونفروا ممن لا يتخلق بأخلاقهم ولا يسير في ركابهم. قال صلى الله عليه وسلم: لو أن مؤمنا دخل إلى مجلس فيه 100 منافق ومؤمن واحد لجاء حتى يجلس إليه، ولو أن منافقا دخل إلى مجلس فيه 100 مؤمن ومنافق واحد لجاء حتى يجلس إليه. وهذا يدل على أن شبه الشيء منجذب إليه بالطبع وإن كان هو لا يشعر به. وكان مالك بن دينار يقول: لا يتفق اثنان في عشرة إلا وفي أحدهما وصف عن الآخر، وإن أجناس الناس كأجناس الطير، ولا يتفق نوعان من الطير في الطيران إلا وبينهما مناسبة. قال: فرأى يوما غرابا مع حمامة فعجب من ذلك، فقال اتفقا وليس من شكل واحد، ثم طارا فإذا هما أعرجان، فقال: منها هنا اتفقا. وقال بعض الحكماء: كل إنسان إلى شكله، كما أن كل طير يطير مع جنسه. قال بعضهم: لكل امرئ شكل يقر بعينه، وقرة عين الفسل أن يسحب الفسل. ويقول الآخر: فلا تحتقر نفسي وأنت خليلها، فكل امرئ يصبو إلى من يشاكل. وقال آخر: وليس أخوك الدائم العهد، بالذي يذمك إن ولى ويرضيك مقبلا. ولكنه النائي إذا كنت آمنا، وصاحبك الأدنى إذا الأمر معضلا. وقال آخر: ليس الصديق الذي يلقاك مبتسما، ولا الذي بالتهاني والسرور يرى. إن الصديق الذي يولي نصيحته وإن عرت شدة أغنى بما قدر. وقال آخر: وقلت أخي، قالوا أخ من قرابة، فقلت لهم إن الشكول أقارب نسيبي في رأي وعزم نسيبي في رأي وعزمي وهمتي، وإن فرقتنا في الأصول المناسب. وإذا عرفت رجالا بالبر والتقى والاستقامة ونفرت منهم نفسك ونبى عنهم قلبك، فاعلم أنك مريض، إما مرض شبهة وإلا مرض شهوة، وأنك ناقص معيب دونهم في الطهارة. فداوي نفسك من عيوبها وطهرها من أوزارها حتى تتقارب الأرواح وتتشاكل النفوس، فتحل الألفة محل النفرة. وإذا رأيت نفسك تميل إلى من تعرفهم بالشر والفجور والفسق والخلاعة والعهر، فأتهم نفسك، فاتهم نفسك واستدرك عمرك قبل الفوت، وابتعد عنهم كل البعد، وتب إلى الله واسأله أن يعافيك مما ابتلاهم. وإذا رأيت نفسك تحدثك بأنك البر الأمين التقي المخلص أو الإنسان المهذب، فكذب نفسك في هذا الإعجاب وفي هذا الوهم الكاذب، واعتقد أنك غر مخدوع وأبله مفتون. ففتش في زوايا قلبك، تجد للباطل ركنا وللشيطان حظا وللفساد جوا، وهذا ما جذب قلبك إلى الأشرار. وإذا رأيتك تميل إلى الأخيار وتحب مجالسهم وتنجذب نفسك إليهم مع علمك بسوء سيرتك وعوجاج طريقتك، فاعلم أن فيك بقية خير ولا يزال فيك أمل، فرب هذه البقية وقوي هذا الأمل حتى يرحل عنك الشر وتدخل في حزب الخير. وكذلك إذا رأيت في نفسك بعض الميل للمجرمين وأنت طاهر تقي نقي، فاعرف أن الشيطان قد نفث فيك نفثة وثغر في قلبك ثغرة، فتدارك أمرك وتحصن منه واستعذ بالله. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، الآية. وقال: قل أعوذ برب الفلق، إلى آخر السورة، انتهى من الأدب النبوي. وعن أبي ذر أنه قال: الصاحب الخير خير من الوحدة، والوحدة خير من جليس السوء، ومملي الخير خير من الساكت، والساكت خير من مملي الشر. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وسلم. فصل. قال بعض الحكماء: عداوة العاقل أقل ضررا من مودة الأحمق، لأن الأحمق ربما ضر وهو يقدر أن ينفع لعدم تمييزه بين النفع والضر فيتجاوز الحد، والعاقل لا يتجاوز الحد في مضرته، فمضرته لها حد يقف عليه العقل إذا انتهى إلى ذلك الحد، ومضرة الجاهل ليست بذات حد، والمحدود أقل ضررا مما هو غير محدود. قال بعضهم: ولا أن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق. فارغب بنفسك أن تصادق جاهلا إن الصديق على الصديق مصدق. وقال بعض الأدباء: من أشار عليك بمصاحبة جاهل لم يخلو من أمرين، إما أن يكون صديقا جاهلا ما يعرف ولا يميز بين من يصلح للصحبة ومن لا يصلح، وإما أن يكون هذا المشير عليك عدوا لكنه عاقل، لأنه يشير بما يضرك ويحتال عليك بالأشياء التي تضرك. وقديما قيل: ولا تصحب الحمقى فذو الجهل إن يرم صلاحا لأمر يا أخ الحزم يفسدي. وقال الآخر: فعداوة من عاقل متجمل أولى وأسلم من صداقة أحمق. وقال بعضهم: الأصدقاء ثلاثة، أحدهم كالغذاء لا بد منه، والثاني كالدواء يحتاج إليه في وقت دون وقت، والثالث كالداء لا يحتاج إليه قط. وقد قيل مثل جملة الناس، وقد قيل: مثل جملة الناس كمثل الشجر والنبات، فمنه ما له ظل وليس له ثمر، وهو مثل الذي ينتفع به في الدنيا دون الآخرة. فإن نفع الدنيا كالظل السريع الزوال، ومنها ما له ثمر وليس له ظل، ومنها ما ليس له واحد منهما كأم غيلان تمزق الثياب ولا طعم فيها ولا شراب. ومثله من الحيوان الحية والعقرب والفأر، ومثله في النبات الخنيز، فإنه يضيق على الزرع ويضر من لمسه، ولا يؤكل ولا له ثمر يؤكل، ويشرب ماء الزرع ويعوق نمو الزرع. الناس شتى، إذا ما أنت ذقتهم لا يستوون كما لا يستوي الشجر، هذا له ثمر حلو مذاقته، وذاك ليس له طعم ولا ثمر. إذا فهمت تفاوت الناس في العقل والدين، فعليك قبل الصداقة أن تفحص عمن تريد صداقته وإخاءه، فإذا حصلت على من ترضاه دينا وعقلا وأدبا فالزم، كما قيل: أبل الرجال إذا أردت إخاءهم وتوسمن أمورهم وتفقدي، فإذا ظفرت بذي الأمانة والتقى فبه اليدين قرير عين فاشددي. وقال آخر: لا تمدحن امرأ حتى تجربه، ولا تذمنه من غير تجريب، فإن حمدك من لم تبله سرف، وإن ذمك بعد الحمد تكذيب. وقال آخر: جامل أخاك إذا استربت بوده، وانظر به عقب الزمان وعاود، فإن استمر على الفساد فخله، فالعضو يقطع للفساد الزائد.
من فضلك تابع بقية المادة.